أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل بنا الكلام إلى مسألة ولاية الفقيه. كما تعلمون بأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عندما تكلم عن البيع، وقد ذكر أن مباحث البيع هي عبارة عن مبحث البائع والمشتري، يعني مبحث المتعاقدين، ومبحث الثمن والمثمن، وكذلك مبحث آخر وهو مبحث الصيغة والعقد الذي يجري بين البائع وبين المشتري بلحاظ الثمن والمثمن. بعدما تكلم في مسألة المتبايعين أو في مسألة المتعاقدين البائع والمشتري، في بعض الأحيان هناك من يتصدى للبيع أو يتصدى للشراء غير المالك الأصلي، غير المالك الأصلي. فإذا تصدى شخص وكان هذا الشخص ليس هو المالك، وليس وكيل المالك، وليس مأذونا من قبل المالك، شخص أجنبي، ماذا نعبر عن هذا التصدي في بيع أو في شراء؟ هذا هو الفضولي، هذا هو الفضولي. ويلحق، بما أننا انتهينا من مباحث البيع الفضولي، ويلحق به بعض الذين يقومون مقام المالك بأمر الشارع، والذين يقومون مقام المالك بأمر الشارع لإجراء بعض العقود هم ثلاثة: الولي، يعني الأب أو الجد للأب، والفقيه يعني الحاكم الشرعي، وعدول المؤمنين. لذلك يتطرق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعد بيع الفضولي وبعد مجموعة من المسائل المتعددة، تطرق إلى ولاية الأب والجد، ولاية الحاكم الشرعي يعني ولاية الفقيه، وبعد وولاية عدول المؤمنين. هو في واقع الحال يذكر بأنه أراد أن يبحث مسألة ولاية الأب والجد وولاية عدول المؤمنين، وما راد يبحث مسألة ولاية الفقيه. يقول: نظرا إلى أن هذه المسألة تبحث في الفقه في أبواب أخرى، مثلا تبحث في كتاب الاجتهاد والتقليد، أو تبحث في كتاب القضاء، يقول رحمه الله: ولكن حضار الدرس أغلب تلامذته وطلابه أصروا أن يبحث ولاية الفقيه في كتاب البيع. قال: فاستجبت إليهم وباحثته. أول شيء نأتي إلى تاريخ مسألة ولاية الفقيه كمسألة فقهية. ما هو تاريخها وما هي جذورها؟ مسألة ولاية الفقيه مسألة فقهية متجذرة في فقه أهل البيت عليهم السلام، بإرشاد من أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم الشريفة، كما سوف نقرأ بعض الروايات فيما يأتي إن شاء الله عز وجل. فإن الفقيه له صلاحية له صلاحية أن يدير شؤون المجتمع المؤمن، وإنما الخلاف في سعة الصلاحية وفي ضيق الصلاحية. يعني بعبارة أوضح، لا خلاف ولا إشكال في أن الفقيه له ولاية وله سلطنة، ولكن الخلاف أين؟ ما هي سعة هذه الولاية؟ وما هو حجم هذه الولاية؟ لا يوجد عندنا فقيه، لا يوجد عندنا مجتهد يقول إن الفقيه ليس له أي ولاية أبدا، وإنما الكل قد اتفقوا على أن له سلطنة وله ولاية، ولكن اختلفوا في سعتها وفي ضيقها، اختلفوا في تفسير قول الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته حاكما، اختلفوا في تفسير قول الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا، اختلفوا في تفسير قول الإمام المهدي عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. اختلفوا في هذه المضامين من حيث السعة ومن حيث الضيق، بعدما اتفقوا على أن الفقيه له سلطنة في الجملة وله ولاية في الجملة وله رئاسة في الجملة وله حق أن يتصرف في موارد مخصوصة، وبقيت المسألة على هذا المنوال خافية وليست ظاهرة، خفية وليست واضحة. ولعل أول من صرح بهذا المصطلح وبهذا القول وبهذه الكيفية هو المحقق الكركي، المحقق الثاني رحمه الله، فإن هذا الفقيه الكبير وهذا الشيخ الجليل صرح بأن الفقيه له ولاية عامة. له ولاية عامة بمن؟ في أن يفتي وأن يحكم وأن يقضي وأن يقيم الحدود والتعزيرات وأن يحكم بالجهاد الابتدائي إلى آخره. يقول الفقيه له ولاية عامة في جميع هذه الشؤون، حتى لو اقتضى الحد، حتى لو اقتضى الحد إلى قتل إلى رجم، فيثبت للفقيه الولاية. لأن بعض الفقهاء قديما قالوا الفقيه له ولاية ما عدا الدماء، يعني ولايته لا تصل إلى الدماء، يعني قالوا إذا ما أكو سلطنة ما أكو بسط اليد ما عنده قدرة أن يقيم ماذا؟ أن يقيم الحد الذي يؤدي إلى القتل، يعني الرجم، أو حد يؤدي إلى الدم، إلى القتل، إلى الموت. أما المحقق الكركي رحمه الله قال لا، الفقيه له ولاية عامة في إدارة الشؤون العامة حتى بما يوجب الجهاد الابتدائي. إذا وجد مصلحة في جهاد ابتدائي وشرعه قال يجب ماذا؟ قال يجب أن يتبع. والمحقق الكركي رحمه الله عندما صرح بهذه الفكرة ووضحها وجعلها كمسألة مستقلة فقد أجاز السلاطين الصفويين في إدارة شؤون الدولة، لأن السلاطين الصفويين في زمان المحقق الكركي رحمه الله قد رجعوا إليه وقالوا نحن لا قدرة لنا أن ندير شؤون الدولة، وإنما الدولة بيد الفقيه العادل المتمثل بك، فإما أن تحكم بالمباشرة وإما أن تجيز لنا أن نحكم بالواسطة، وهو يثبت ولاية الفقيه فأجاز له ذلك. ثم في بعض المنقولات التاريخية بأنه قد سحب تلك الإجازة التي أجازهم بها نظرا إلى صدور بعض الخروقات منهم، فترك أصفهان وجاء إلى مدينة النجف الأشرف وبقي فيها حتى توفي رحمه الله في أواخر القرن على ما ببالي القرن العاشر الهجري، وقيل مات مسموما من قبل بعض رجال الدولة، فيعتبر هو أول من صرح بهذا التصريح ووضح هذا التوضيح بأن الفقيل هو ولاية عام. والذين جاءوا من بعده أيضا استطاعوا أن يؤسسوا شيئا من هذا القبيل، وكان على رأسهم الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، كان يرى الولاية العامة وأن الفقيه له ولاية على الأنفس وعلى الأموال، بحيث ينقل بأنه كان يأخذ مالا من الأغنياء قسرا ويوزعه على الفقراء. فإذا قيل له في ذلك كيف تأخذ أموال من الأغنياء وقد دفعوا ما عليهم من خمس ومن زكاة، قال ولكن يوجد عندهم فائض، يوجد عندهم فائض ويوجد عند الفقراء حاجة، وبحسب ولايتي أخذ من هؤلاء من فائضهم وأدفع إلى هؤلاء الفقراء. رضى الغني أو لم يرضى، فإنه كان يرى بأنه المال الموجود عند الغني إذا دفع خمسه ودفع زكاته هذا مو معناها ليس هناك حق آخر في ماله، بل هناك حق آخر في ماله أكثر من الخمس وأكثر من الزكاة، وهو ما هو حق هذا المسكين فيما لو كان جائع، فيما لو كان عريان، فيما لو كان في برد أو في حر. هذه أموال وإن أخرج منها الخمس أو الزكاة، ولكن هناك حاجة وهناك ضرورة للفقراء والمساكين، فيأخذ من أموال هؤلاء ويعطي إلى هؤلاء. لذلك طلبت منه أو طلب منه حكام الدولة القاشارية إجازة بالحكم، كما فعلت الدولة الصفوية مع المحقق الكركي رحمه الله، فعلت الدولة القاشارية مع الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، فقال له الحكم لك بما أنه أنت الفقيه العادل الأعلم الأكبر، فالحكم بيدك، فإما أن تحكم بالمباشرة وإما أن تجيز لنا الحكم. فأجاز لهم الحكم بشروط، قال إذا خالفتم هذه الشروط خرجتم عن الحكم، وإذا طبقتم هذه الشروط التي هي شروط عادلة فإنه ماذا؟ فإن لكم الحكم بالنيابة عني. وقد حدثني سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني رحمه الله بأن جده السيد صدر الدين الصدر رحمه الله الذي كان متزوج من ابنة الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، قال بأن جدنا اختلف مع عمه وقال له لا يحق لك أن تجيز هؤلاء، قال هذا مهما كان سلطان هذا يأخذ هاي الإجازة يأخذ هاي النيابة ويتقوى بها على الناس ولا يطبق الشروط التي ذكرتها له. يقولون فاختلف معه وترك العراق، لذلك ذهب وسكن أصفهان فترة من الزمان، ثم عاد وراء ما أدري كم سنة رجع إلى النجف الأشرف وتوفي ودفن في الصحن الحيدري الشريف. فأنا سألته ما هو سبب هجرة السيد صدر الدين الصدر من النجف إلى أصفهان، شنو السبب؟ قال اختلف مع عمه في مسألة إجازة الحاكم القاشاري، قال لا تجيز لأنه لا يلتزم، وأصر عمه على أن يجيز، يقول فاختلفوا فذهب وسكن في أصفهان. جيد. وممن صرح بوجود ولاية للفقيه بهذا المعنى الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، قال إن الفقيه له ولاية عامة أيضا. وممن صرح بهذا المعنى من الفقهاء أيضا بالنسبة للفقهاء المتأخرين الشيخ علي كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه النور الصافع في الفقه النافع، ووضح ولاية الفقيه توضيحا جدا مع التحقيق الشديد ومع السعة ومع التدقيق. وممن صرح كذلك بوجود ولاية للفقيه بهذا المعنى في زمن المتأخرين السيد الخميني رحمه الله، أضف إلى السيد الشهيد الصدر الأول والسيد الشهيد الصدر الثاني ومجموعة أخرى من العلماء أيضا صرحوا بأن الفقيه له ولاية عامة. الشيخ الأعظم الأنصاري عندما يتكلم عن ولاية الفقيه لا يقصد الولاية العامة، يقصد أن الفقيه له ولاية وين؟ في أن يتصرف في شؤون الصبي، يتصرف في شؤون المجنون، إذا كان الصبي ليس عليه ولي، إذا كان المجنون ليس عليه ولي، يتصرف في شؤونه. ومن هاي المسألة الفقهية راد يتفرع علما، يتفرع أن الفقيه شقد عنده سعة بالولاية، شقد عنده قدرة بالولاية وبالحكم، واسعة الولاية، واسعة عامة أو ضيقة. لذلك تطرق إلى هذا البحث من باب الاستطراد. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة في ولاية الفقيه، قال: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله. من هو الذي لا يستقل بالتصرف في ماله؟ الصبي. الصبي ما عنده قدرة أن يستقل في أمواله فيبيع ويشتري، أو المجنون. المجنون لا قدرة له أن يتصرف في أمواله ببيع أو بشراء. قال: من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله، من جملة الحاكم، يعني من جملة أولياء التصرف. من جملة أولياء التصرف؟ الحاكم. الحاكم شنو إعرابه هنا؟ مبتدأ مؤخر، يعني الحاكم الشرعي من جملة أولياء التصرف بمال الصبي أو بمال المجنون. قال: والمراد منه، يعني والمراد من الحاكم، الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. ما هي شرائط الفقيه الجامع للشرائط؟ شرائط الفتوى ما هي الشرائط؟ البلوغ، العقل، الذكورية، العدالة، الاجتهاد، طهارة المولد، الأعلمية على قولي، إلى آخره. لأن الشروط اللي موجودات وين؟ اللي موجودات في كتاب الاجتهاد والتقليد نفسه. قال: وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا، مفعول لأجله، يعني لأجل الامتثال لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة. ليش قال مجلس المذاكرة؟ تواضع، يريد يقول أنا ما عندي مجلس درس، أنا أجلس مع أهل علم وأهل فضل من باب المذاكرة، أفيدهم ويفيدوني، من باب التواضع. قال مجلس المذاكرة ولم يقل مجلس الدرس رحمه الله. لماذا قال: وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا كذا وكذا؟ أين يذكر هذا البحث وأنت ذكرته هنا من باب الامتثال؟ قال: هذا البحث يذكر في كتاب الاجتهاد والتقليد في الفقه، أو هذا البحث يذكر في كتاب القضاء في الفقه أيضا. أقول له: جيد، كتاب القضاء في الفقه موجود قديما وحديثا، يذكر في باب، يذكر في باب الأحكام، لأن الفقه ينقسم إلى قسمين، إلى فقه العبادات وفقه المعاملات. فقه العبادات يعني فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصوم، فقه الحج، فقه الجهاد، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقه الزكاة، هذا فقه العبادات، الأمور المتقومة بنية التقرب إلى الله عز وجل. وأكو فقه المعاملات. فقه المعاملات ينقسم كم قسم؟ ثلاثة أقسام. فقه العقود، الأمور التي تتقوم بطرفين كالبيع، الإجارة، الهبة، النكاح، يسموها المعاملات، تتقوم بطرفين بائع ومشتري، مؤجر ومستأجر، زوج وزوجة. والقسم الثاني يعبر عنه فقه العقود، فقه الإيقاعات، والإيقاع هو المعاملة التي تتقوم بطرف واحد كالطلاق، كالوقف، كالنذر، كالعهد، كاليمين، هاي الأمور تتقوم بطرف واحد، الزوج هو الذي يطلق، راضية الزوجة أو لم ترضى، قبلت أو لم تقبل. الوقف يتقوم بمن؟ بالواقف، والنذر بالنادر، وهكذا. هاي يسموها شنو؟ إيقاعات، معاملة تتقوم بطرف واحد. القسم الثالث من المعاملات ماذا تسمى؟ أحكام. أحكام مثل من؟ الميراث، حكم لا يتقوم بطرف ولا يتقوم بطرفين، إنما هو مجرد حكم. الحدود، التأجيرات، الديات، القصاص، عبارة عن أحكام. من ضمن الأحكام شنو؟ القضاء. فالأنسب أن تذكر مسألة ولاية الفقيه ضمن من؟ ضمن كتاب القضاء، من أحكام المعاملات، من أحكام المعاملات. أو أين تذكر؟ في كتاب الاجتهاد والتقليد. كتاب الاجتهاد والتقليد مؤخرا يباحث وين؟ بدأ يباحث وين؟ في الفقه. مؤخرا يباحث في الفقه، مو مثل القضاء. القضاء يباحث في الفقه منذ القدم، من زمن الروايات، يعني من زمن علم الحديث، قبل تكون علم الفقه أكو شيء اسمه كتاب القضاء. أما كتاب الاجتهاد والتقليد أضيف إلى علم الفقه متأخرا. أين كان يباحث سابقا؟ كان يباحث في علم الأصول، كان يباحث في علم الأصول. لذلك عندما كنا ندرس المعالم، معالم الدين للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان، كتاب المعالم هو مقدمة لموسوعة في الفقه، وهي مقدمة أصولية. أخير شيء، أخير البحث شيء يقول؟ خاتمة في ذكر الاجتهاد والتقليد، حتى في كتاب الكفاية، في كتاب الكفاية أخير الكفاية خاتمة في الاجتهاد والتقليد. كان يبحث الاجتهاد والتقليد، وين يبحث؟ يبحث في الأصول. فإذا الأنسب لمسألة ولاية الفقيه هو كتاب الاجتهاد والتقليد أو كتاب القضاء. إذا لماذا ذكر في كتاب البيع؟ قال إن الذين يحضرون درسي هم الذين أصروا على ذلك وامتثلت لهم. ثم قال رحمه الله: فنقول مستعينا بالله عز وجل للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة. فقيه الجامع للشرائط ثلاث مناصب. أحدها، المنصب الأول، هو منصب الإفتاء. قال: الإفتاء فيما يحتاج إليها، أو فيما يحتاج إليها، إليها يعني علما إليها، مسائل من المسائل. الإفتاء فيما يحتاج إليها يعني إلى المسائل. من الذي يحتاج إلى المسائل؟ العامي. من هو العامي؟ غير المجتهد. المكلف غير المجتهد هو الذي يعبر عنه بالعامي. الإفتاء فيما يحتاج إلى المسائل يحتاج العامي في علمه. ومورده، يعني ومورد الإفتاء، قال المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية. المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية. المسائل الفرعية يعني شنو؟ يعني مسائل الحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب هذا مستحب هذا مكروه هذا مباح، هذه المعاملة الصحيحة هذه المعاملة فاسدة، هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه المسائل الفرعية. فالإفتاء، الإفتاء بأن صلاة الآيات واجبة وبأن صوم يوم العيد محرم وبأن الدعاء عند رؤية الهلال مستحب وبأن صوم يوم عرفة عند الشك مكروه، هاي كلها ماذا؟ أحكام فرعية. من الذي يكتب بها؟ الفقيه. ثم قال والموضوعات الاستنباطية. شنو يعني الموضوعات الاستنباطية؟ يعني الفقيه هو الذي يحدد معنى الغناء. لما يجي يقول لي الغناء محرم، من حقي ماذا أقول له؟ ما هو الغناء؟ لابد أن يحدد معنى الغناء وموضوع الغناء المحرم. الفقيه هو الذي يحدد معنى الوطن. عندما يأتي الفقيه فماذا يقول؟ يقول مثلا على أنه من استوطن مكانا صلى فيه تمام، أو من مر على وطن استوطنه ما أدري 6 أشهر صلى فيه تمام. أقول شنو معنى الوطن؟ يجب عليه أن يحدد موضوع ومعنى الوطن. أو الصعيد عندما يقول لي إذا لم تجد ماء يجب عليك أن تتيمم بالصعيد، يجب علي أن يحدد ما هو الصعيد، شنو الصعيد. فهي مسؤولية من؟ هاي مسؤولية الفقيه. الفقيه يطل حكم وأكو مواضيع لازم هو يحدد إياها متعلقة بمن؟ متعلقة بالأحكام. قال الإفتاء فيما يحتاج إليه العام في عمله ومورده، يعني ومورد الإفتاء المسائل الفرعية كالوجوب والحرمة والموضوعات الاستنباطية كالغناء والوطني والصعيد، من حيث ترتب حكم فرعي عليها. ليش قال ترتب حكم فرعي عليها؟ ماذا أراد أن يخرج؟ أراد أن يخرج مسائل أصول الدين، أراد أن يخرج مسائل العقيدة، فإن هذه المسائل هي ليست إفتاء وإنما هي موارد أخرى. ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه. منصب الإفتاء ثابت للفقيه لو مو ثابت؟ يقول لا خلاف ولا إشكال إن هذا المنصب ثابت للفقيه. هو هذا منصب الأصلي، هو أن يفتي، هو أن يحكم، هو أن يبين. إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعام. إذن لا خلاف ولا إشكال في أن الفقيه له حق الإفتاء ومنصب الإفتاء. يقول ولكن هناك رأي لا يجوز للعام أن يقلد المجتهد أو يقلد الفقيه. هذا الرأي يتبناه بعض الإخباريين ويتبناه بعض الأصوليين، وهي آراء قديمة لم يبق لها أثر اليوم. بعض الإخباريين ماذا يقولون؟ يقولون لا يجوز للعامي أن يقلد المجتهد، لأن المجتهد عندما يحكم يحكم بما يحكم ورأيه وظنه حج عليه وليس حج علي. إذن ماذا يصنع المكلف؟ قال والمكلف يرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام ويأخذ منها الحكم الشرعي بما يراه هو. مسؤوليته هاي، قالوا مسؤولية المكلف أن يرجع هو بنفسه إلى روايات أهل البيت عليهم السلام ويقرأها ويأخذ الحكم الشرعي منها بما يعلم بما يرى، وهذا حج بينه وبين الله عز وجل. أما أن يرجع إلى غيره وإلى اجتهاد غيره وإلى ظن غيره، قالوا هذا غير مقبول. هكذا قال بعض الإخباريين. فقلنا لهم معناها الفقيه ليس له منصب الإفتاء على قولكم؟ قالوا نعم ليس له منصب الإفتاء. أما بالنسبة إلى بعض الأصوليين فماذا قالوا؟ قالوا يجب على كل مكلف أن يصبح مجتهدا. قالوا كل مكلف شلون يتعلم القراءة والكتابة؟ شلون يتعلم الرياضيات والحساب؟ لازم أيضا يتعلم ماذا؟ يتعلم كيفية استنباط الأحكام الشرعية. الاجتهاد لم يكن معقدا كما هو عليه الآن، كان بسيط. فقالوا كل إنسان عنده قدرة ماذا؟ أن يستنبط حكم شرعي، بس يتعلم فترة. لذلك فيما سبق كان الإنسان بمجرد أن يصبح مدركا يرسل إلى من يرسل؟ إلى الكتاتيب. أول ما يتعلم ماذا؟ أول ما يتعلم القراءة والكتابة عن طريق حفظ القرآن الكريم. مدارس حكومية ماكو، فينتقل من أجل أن يتبلور عنده مسألة القراءة والكتابة والفهم والتفسير، يذهب إلى العلماء ليدرس عندهم شطرا، ثم بعد ذلك يذهب إلى وظيفته التي يريد أن يتعيش منها، إما أن يصبح تاجرا بقالا حدادا نجارا. بس وين يتعلم؟ حسب الحاجة. وين يتعلم؟ عند أهل العلم. فكان طلب العلم أبسط مما هو عليه الآن. فيقول هؤلاء العلماء يجب على كل مكلف أن يستنبط الحكم الشرعي ويكون مجتهدا بهذا المقدار ولا يرجع إلى غيره. هذان رأيان شاذان. ما يذهب إليه بعض الإخبارية من أن المكلف يرجع للروايات الشريفة بنفسه، وما ذكره بعض الأصولية أن المكلف لا يرجع إلى غيره، هو يجتهد هو يستنبط، هذان رأيان شاذان. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة بأن منزلة الفقيه أو مرتبة الفقيه مرتبة الإفتاء. هذه المنزلة، هذه المرتبة، هذا المنصب لا خلاف ولا إشكال في أنه ثابت للفقيه، فإنه يفتي. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب، يعني منصب الإفتاء للفقيه، إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي. إشارة إلى هذين الرأيين الشاذين. انتهى الكلام بلحاظ المنصب الأول. المنصب الثاني للفقيه، أو قبل الدخول قال: وتفصيل الكلام في هذا المقام، يعني مقام الإفتاء، موكل إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. سابقا قلنا مبحث الاجتهاد والتقليد يبحث في كتب الأصول كالمعالم والكفاية، ثم بعد ذلك أين يبحث؟ بعد ذلك يبحث في كتب الفقه ككتاب مستقل، كتاب الاجتهاد والتقليد. جيد. المنصب الثاني للفقيه ما هو؟ قال: هو منصب الحكم، يفتي. هذا المنصب الأول. والمنصب الثاني يحكم ويطبق ما أفتى به. قال الثاني: الحكومة، فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات والخصومات وغيرها. مثل ما يعني وغيرها؟ يعني مثلا يحكم بثبوت الهلال، يحق له ذلك أو لا يحق؟ نعم، إذا ثبت عنده إن غدا رمضان يحكم ويقول إن غدا رمضان، وإذا ثبت عنده أن غدا عيد يحكم بأن غدا عيد. هذا من مناصبه، أي من مناصب الفقيه أن يحكم. فإذا ترافعنا عند الفقيه لخصومة في ميراث يحكم، وإذا حكم لا يحق لأحد أن يعترض. إذا ترافعنا عند الفقيه في خصومة في بيع أو شراء أو طلاق أو صلح أو أي مسألة من المسائل وحكم، لا يحق لأحد أن يعترض. حكم الحاكم نافذ. فقال الحكومة فله الحكم بما يرى حقا في المرافعات وغير المرافعات كثبوت الهلال. في الجملة، ليش قال في الجملة؟ نحن درسنا في كتب الفقه بأن حكم الحاكم لا يجوز أن ينقض ولو من قبل حاكم آخر، إلا أن يعلم ما لا يعلم، نقص في المقدمات، غلط في المقدمات. مثلا حكم بالهلال اعتمادا على هذه البينة، ونحن نعلم بأن البينة ليست عادلة، فنحن ننقض حكمين من يابا من باب الأصل. الأصل شنو؟ الأصل مو صحيح، مو نقبل لحكمه، وإنما نقبل لأصل حكمه. لذلك إيش قال؟ في الجملة. يعني شنو في الجملة؟ يعني على نحو الموجب الجزئية. وهذا المنصب أيضا ثابت له، يعني للفقيه، بلا خلاف فتوى ونصا. أفتى الفقهاء قديما وحديثا بأن الفقيه العادل يحكم، والروايات الشريفة أيضا دلت على أن الفقيه يحكم، فقد ورد في مقولة عمر بن حنظلة كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل، فإني قد جعلت عليكم حاكما، وورد في مشهورة أبي خديجة كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل، فإني قد جعلت عليكم قاضيا. فالروايات يعني النصوص وأقوال الفقهاء قديما وحديثا تدل على أن الفقيه له حق الحكومة. وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم، يعني لابد أن يكون الحاكم بالغا عاقلا عادلا مجتهدا، والمحكوم به، يعني شرائط المحكوم به كأنما يحكم عليكم السلام، كأنما يحكم بأن فلان زوجة فلان، حكم بأن هذا المال هو ماذا؟ مال فلان، يعني يحكم بالملكية، حكم أيضا. والمحكوم عليه، من المحكوم عليه؟ المكلف، كل مكلف، حتى لو كان مكلف ماذا؟ حتى لو كان المكلف مجتهد، فإذا حكم الحاكم الأول على الثاني شو اعتبر؟ اعتبر ماذا؟ اعتبر حكمه نافذ، حتى إذا حكم الأول على الثاني فإن حكمه نافذ حتى بلحاظ المجتهدين الآخرين. لا سمى مطلاب، عزم مطلاب، هذا علم موكل، هذا البحث بحث الحكومة. قال موكل إلى كتاب القضاء. إذن نحن أين نريد أن نتكلم؟ يقول لا، أن علاقة الآن بمنصب الإفتاء، فإن منصب الإفتاء يباحث في باب الاجتهاد والتقليد، ولا أن الآن علاقة في منصب الحكومة والقضاء، فهذا المنصب يباحث في كتاب القضاء. يقول ولكننا نريد أن نتكلم بمن؟ بالمنصب الثالث. شنو المنصب الثالث؟ قال منصب أن له ولاية التصرف على الأموال والأنفس. هذا المقدار ثابت لو مو ثابت؟ لذلك قال الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهو المقصود بالتفصيل هنا. هذا بحثنا في واقع الحال يريد أن يتكلم عن المنصب الثالث، فنقول الولاية تتصور على وجهين. يقول الولاية لها عبارة عن وجهين، الأول على نحو الاستقلال، والثاني على نحو عدم الاستقلال. وبما أن الكلام فيه تفصيل نرجوه إلى غد إن شاء الله عز وجل. هاي كمقدمة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل وسلم.